بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم نقف على أيام حيضها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استحيضت أم حبيبة رضي الله عنها من تجاشي وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 7 سنين، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، فكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن عمرة الدم لتعلو الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الطهارة، يقول رحمه الله: وفي المستحاضات في الحيض والمستحاضات. يقول رحمه الله: باب
ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها.
باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الحيض والاستحاضة، اختلط ما تدري من هذا من هذا، يمشي الدم ما تدري عنه. تقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن يحيى
قال حدثنا
أبو المغيرة
قال حدثنا
الأوزاعي
قال حدثنا
الزهري
قال
عن عروة بن الزبير
وعمرة بنت عبد الرحمن قالت
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: استحيضت أم حبيبة التي تحت عبد الرحمن بن عوف 5 سنين
سبع سنين
صحيحة 7 سنين، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أصنع؟ ما يمشي الدم يمشي وتكب كب ما يكفي الحفائض ولا يكفي، ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال: تحين الصلاة، وقت الصلاة تحيني لها، يعني انتظري وقت الصلاة وقت الحيض الذي هو معروف، قال لك تمييز وهو أنه أسود يعرف له ريحة شينة، يعرف يعني له ريحة، له عرف منتن، العرف هو الريحة المنتنة، وإن كان له عرف ينتن وهو أحمر تخين فإن هذا حيض، تجلس أيام هذا الدم اللي ترينه بهذا الفن، هذا دم تمييز، فإن كان ما في تمييز فجلس أيام أقرأك، أيام 6 أيام 7 أيام، ما في تمييز ولا عادة، فجلس شهر كل أول كل شهر إلالي تجلسي 6 أيام 7 أيام ثم تحيني، ثم اغتسلي وبعد ذلك تطهري واغتسلي صلي وصومي، لأن دم الاستحاضة هذا دم عرق من العادل، يرفض أضرب بيس عليه الحال والله، يضرب يشوش على المرأة مسكينة يفتنها، يضرب آخر العرق بعرق في آخر يسمى العادل، ثم ينطلق هذا يأخذ 2-3-4 ويتمشي.
قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
تقول عائشة: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة.
فكانت تبعد في مركن لأختها زينب.
تقول من كثرة الدم كانت تبعد في مركن تجد فيه حتى يعلو الدم، مركن يعني مليان ماء، لكن ما تأخذ قليل الماء، الدم صار فوق الماء، صار الماء كله أحمر لأن الدم يمشي يسيل.
باب ما جاء في البدر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيضها فنسيتها. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أم إبراهيم بن طلحة عن أم حمرة بنت جاش رضي الله عنها أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحيضت حيضة منكرة شديدة. فقال لها: انتشي قرصفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أسج سجا. قالت: الجميع وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 و24 وقر الزور وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا وقر المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلي.
قل ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب ما جاء في البكر
يعني المبتدعة التي ابتدأت في الحيض الآن وهي لم تعرف الاستحاضة ابتدأت في الاستحاضة ولم تعرف الاستحاضة سابقا يعني بكر ابتدأت أساها الاستحاضة وهي لا تعرف شيئا يعني. يقول ابن ماجه
أو كان لها أيام حيض فنسيتها
أو كان لها أيام حيض يعني ليست بكر وليست يعني مبتدعة ولكن لها أيام حيض فنسيتها ما تدري في أول الشهر ولا في وسط ولا في آخره فآتت إلى الرسول تشتكي. يقول ابن ماجه حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يزيد بن هارون
يزيد بن هارون قال حدثنا
شريك
قال
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال
عن إبراهيم بن محمد
عن إبراهيم بن محمد قال
عن عمه عمران
عن عمه عمران عن
أمه حمنة بنت
جحش عن أمه حمنة بنت جحش أنها نعم
استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله
يقول استحيضت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت إلى الرسول تسأله فقال
فقالت إني استحيض حيضة منكرة جديدة فقال لي استحيض
قالت إنها استحيضت حيضة جديدة منكرة يعني ما كانت تعرفها فقال عليه الصلاة والسلام تحيني
كشيك
الكرسف الكرسف القطن يعني حطي برجي قطن حفائض امسي برجي قطن حفائض من القطن لعله قالت انا افك ادك ما امسن الحفائض ما تكفي ادك ادك اصب شف عنه ما امسي فقال قال اذا كان الامر كذلك فانك تتلجمين يعني تجعلين خرقة حفائض على الفرج تربطين الفرج كأنه لجام مثل لجام الفرس العزيز اللجام اللي حط على منه فلجمي أسم الفرج لجميه بعدما تحطين حفائض لجميه واربطيه من تحت من فوق من الروك من هنا ومن تحت لجميه ثم تحين الصلاة في أيام الله 6 أيام 7 أيام هذا حيث يسمى وبعدين الاستحاضة تحيني خلال 6 أيام و7 تحيني الحيضة في أيام الله ثم أمشي بعدها إلى 23 يوم
ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24
ثم اغتسلي غسلا واحدا ثم بعد ذلك صومي وصلي في الأيام التي تصومينها في شهر رمضان
واخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا
وأمرها بالجمع الجمع الصوري وهي أنها تؤخر الظهر وتقدم العصر حتى يقول تقول حان العصر أو ما حان ثم اغتسلي غسلا واحدا ثم صلي نعم
وآخر المغرب وعجل العشاء
وكذلك المغرب والعشاء اجمعي بينهما كما جمعت بين الظهر والعصر يعني جمعا صوريا يصير المغرب ما انتهى وقته والعشاء سيدخل وقته حينئذ اغتسلي وصلي جمعا يسمى جمعا صوريا
وهذا أحب الأمرين إليه
يقول وهذه الصفة التي وصفها لها عليه الصلاة والسلام أحب الأمرين إليه يعني أنها تجمع الظهر والعصر سواء وتجمع المغرب والعشاء سواء وتركت لكل وقتين غسلا واحدا وتصلي وتصلنا
فما جاء في دم الحيض يصيب الثوب قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز بن المقدام عن عدي بن دينار عن ام قيس بنت محسن رضي الله عنها انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسلي بالماء والسدر وحكي ولو بظل
يقول ابن ماجه رحمه الله باب في دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل به ثوبها او ثوب غيرها ما تفعل به تغسله تغسله بصابون فاليوم هاي تغسله بصابون وجوه العلم انما امرها الرسول ان تغسله حتى يذهب جرمه جرم الدم فإذا ذهب جرمه فلا يضر في أثره كما سيأتي يقول حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار قال حدثنا
يحيى
بن سعيد القطان
وعبد الرحمن
بن مهدي قال حدثنا
سفيان
الثوري قال حدثنا
ثابت
بن هرمز قال حدثنا
عدي
بن دينار قال
عن
أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت
سألت
الرسول عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بماء وسدر لأنه غليظ الدم مع دم الحيض غليظ ونجس، لكن اغسليه بماء وسدر. اليوم هذا يوصل بماء وصابون أو تاج استيادة، أما لأن السدر ما يوجد يوصل بماء وصابون. تغسله المرأة إذا أصاب ثوبها تغسل محل الدم، ما تغسل الثوب كله، تغسله محل الدم اللي وقع فيه دم، تمسكه هكذا ثم تصب عليه ماء ثم تحط عليه صابون وتغسله مرتين لا يكفي. فإذا ذهب أثر الدم، ذهب الجرم وذهب لون الدم، ولم يبقى إلا أثر الحبيب صفر أو شيء، فهو معفون عنه.
وحكيه
ولو بظلال، يعني إذا كان له جرم، لأن دم الحيض ثخين يصير له جرم ثخين، حكيه ولو بظلع، ولو بظلع شاة أو بحوت أو بأي شيء، إذا كان يحتاج إلى حد حكيه ولو بظلع. نعم.
قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال دثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دم الحيض يكون في الثوب، قال اغسليه واغسليه وصلي فيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه
قال حدثنا ابو خالد الاحمر اسمه سليمان بن حيان من الطبقه الثامنه قال حدثنا
هشام
بن عروه قال
عن
فاطمه بنت المنذر قال عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قال
قالت
سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن دم الحيض فقال قال اقرصيه، يعني مسكيه القرص وكذا، فاقرصه كذا واغسليه بماء وسدر. كان عندك سدر، كان السدر موجود عند العرب سابقا، ياخذونه يحطونه ويبسونه ويخلطونه مع الزبون ويحطونه مع الماء، ثم يحطونه مع الماء احسن من يعني اسنان واحسن من الصابون. يقال ان اللي بين يدينا من الفايد وغيره انه من السدر ايضا، يعني طوروه وحسنوه، فاتانا تاج يعني كل الاشجار التي تنفع أخذوا منها وأوردوها لنا مطورة كما ترون. الشاهد أن السائدة اليوم يكفي إلى أخذت الثوب القرصة القرصة بهذه الشكل ثم غسلته بماء وسائد مرة مرتين وليس له جرم، فإن كان جرم تحفه الثوب إلا بذلع تحفه حتى يذهب، وإن بقي شيئا من آثارها التي ليست جرم فلا يضرها. وصلي فيه إذا غسلت وغسلتيه بسدر فأنك تصلين فيه. الآن ما يرضى من سلامة تاج القتل كله. نعم.
قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا ابن وقت قال أخبرني أمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهورها فتغسله وتنبعه على سائره ثم تصلي فيه.
نعلم ان هشام اللي مرنا هشام بن عروة زوجته فاطمة بنت المنذر وجدته ما اسمع الاثنين، هذا معروف يعني سبق ان بينا ان هشام بن عروة رضي الله عنه وفاطمة بنت المنذر زوجاني، هشام زوج فاطمة، فاطمة زوجة اجازنا. الشاهد ان هشام بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير هما زوجان، لان يعني عيال بنت عمه هو ولد عمها. جدتهما من أسمى بذكر الصديق رضي الله عنه، لأنها جدت هذا وجدت هذا، الشاهد أسمى يروون عنها هي جدة الاثنين رضي الله عنها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا
ابن وهب
قال حدثنا
عمرو
بن الحارث قال حدثنا
عبد
الرحمن بن
القاسم
بن القاسم قال عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا
نبي
القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها، يعني عمته القاسم بن محمد عمته عائشة، لأن محمد بن أبي بكر الصديق هو الذي ولد ولدته فاطمة بن ولدته أسماء ولدته الخثعمية ولدته في عطار علي مع الرسول بحجة الوداع. محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدته الخثعمية لما مات عنها قتل عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذها أبو بكر وولدت له محمد، ولد لمحمد عبد الرحمن، عائشة عمة عبد الرحمن بن محمد. نعم. قال عبد الرحمن عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها قال
القاسم
نعم عبد الرحمن ابن القاسم القاسم ابن محمد هي عمته عائشة. نعم.
إنها قالت كانت إن كان لتحيب ثم قصرت الله من توبها عند سوريا.
تقول عائشة إن كنا إحدانا كانت تحيب ثم يمس ثوبها على الدم فتقرصه تأخذ وتقرص الثوب وكذا ثم تقرص حسله في ماء وسدر ثم تصلي فيه ما تقصر كله ثم تقرص تصلي فيه لأنه طاهر الثوب طاهر ما نجد إلا المحل الذي أصابه الدم وإلا الثوب حتى لو كان عليها في أيام حيضها تلبسه في أيام الحيض لكن ما في دم ولا في نجاسة إنما أصاب بقعة من الثوب فإنها تغسل هذه البقعة وباقي الثوب طاهر حتى لو كان عليها أيام حيضها.
باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن زيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم لأن الصلاة تتكرر فالصوم ما يتكرر بالسنة مرة واحدة صوم رمضان وأما الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيشق على المرأة إذا كانت تحيض تفطر بتقضيها إذا طهرت تزيد يشد عليها. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
علي بن مسهر
قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
قال عن قتادة قال
عن
معاذة العدوية قالت
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت إلى عائشة فقالت أتقضي الحائض في الصلاة فسألتها هل أنت حرورية يعني أن الحرورية الخوارج سكنوا مدينة بالعراق تسمى حرورة فننسب إليها الخوارج الذي تفتحهم الشيطان. الشيطان له شمتين في قلب ابن آدم. إبليس يا إخواني له شمتين في قلب ابن آدم يشم القلب يشوف هل تريد التصفيق يفتحك عن الشريعة هل تريد أن تنزل تطيح في الأرض يرميك في الأرض هذا إبليس يشم القلب يشوف هل القلب في شدة وفيها غلبة وفي تعمق في الدين وفي زيادة على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام يفتحه مثل ما عمل في الخوارج. فالمسلم يجب أن يكون على طريقة واضحة درستكم على بيضة ليلها كنهارها لا يجب عنها إلا هالك بيضة مثل الشمس ليلها كنهار الشريعة أمسكها الإنسان هكذا طريقة واضحة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخط المستقيم امسكوه وعندكم خطوط يمنى ويسرى اتركوها فإن على رأس كل خط من هذه ومن هذه شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم على رأس كل خط من الخطوط هذه يمنى ويسرى شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. الشاهد أن الخط الواضح المستقيم هو صراط الله يقول الرسول هذا صراط الله لما تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم تعالوا أتلوا ما حرم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل يمنة ويسرة يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى أحمد وأبو داود أنه خط خطا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا هو صراط الله المستقيم وخط خطوطا يمنة ويسرة فهذه سبل الشيطان على رأس كل خط من الخطوط شيطان يدعو إلى جهنم على رأس كل خط من الخطوط يمنى ويسرى فالمسلم يحرص لا يطفحه إبليس يطفحك إبليس الإنسان فالخوارج اللي سكن الحرورة العائشة تسألها حرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج هل أنت من الحرورة اللي يرون أنهم يقضون الصلاة الخوارج يقضون الصلاة والصوم كلها ليش؟ لأن إبليس كما رأى أنهم يريدون الزيادة فزادهم طفح قلوبهم وزادهم فالمسلم يحرص على أن يكون على الاستقامة يحرص على أن لا يكون طافع ولا متخاذل لا تتخاذل الإنسان عن الشريعة ولا تفصح انظر الاستقامة فتربك التثبيت يقول الشاعر فتربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باب يقينها واضح مثل الشمس فتربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باب يقينها واضح ما فيها لك مثل الشمس فالمسلم يدعو ربه أن يثبته على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعة المصطفى، وأن يلقى ربه بدون زيادة ولا نقصان. فسأل ربك أن يثبتك على الاستقامة، وأن لا تزيد يمنة ولا يسرة، وأن لا تزيد على الشريعة شيء، ولا تتعمق في الشريعة ولا تتعمق في الدين. هذه الشريعة أتتنا واضحة مثل الشمس، لا زيادة ولا نقصان. فالخوارج قطعهم بليس، ومن حذى حذوهم من المتعمقة الذين يشددون على أنفسهم وليست من الشريعة. تشديد على نفسك الإنسان والتعمق في الدين وإنكار شيء ليس بمنكر، وترك شيء مباح وتحريم شيء مباح وإباحة شيء محرم، كل هذا ليس من الشريعة بشيء، يعتبر تعمق. فإبليس له شمتان، شمة يشم الإنسان إن كان يريد الزيادة يريد الصف حفوظ، وإن كان يريد الخلال والانحطاط والانخلال رماه في الأرض. وهكذا لا يمكن إبليس أن يترك آدم المستقيم، لا يمكن. تجد مضاربة، هو المسلم المسلم المستقيم المستقي الورع، تجد إبليس ومنصف الأمارة بالسوء مضاربة، هذا لا يمكن يستقيم، لا يمكن إلا إذا عصب لي، إذا عصب لي ودحر لي، لأن قلبه مثل الشمعة، شمعة لمبة فيها ألف شمعة، قلب المسلم قلبه فيه مثل اللمبة اللي فيها ألف شمعة، كلما احتاج كلما قرب الشيطان أحرقته، أحرقه هذا القلب الذي هو نور المسلم. صدر المسلم مثل الأوضة، مثل الغرفة المنورة، غرفة منورة في جس ونورة، وفيها لمبة، لمبة فيها ألف شمعة. انظر اللمبة تضيء هذه الغرفة، هذا صدر المؤمن المخلص المتقي الورع، واللمبة فيها ألف شمعة، كلما قرب الشيطان احترق، كلما قرب الشيطان احترق. فهذا معناه أن المسلم يسأل ربه التسديد ويسأل ربه الاستقامة، ألا يطفع ولا ينزل، مستقيم مستقيم. واجعل الإنسان الرجاء والخوف في الميزان، هذا خوفك من ربك وهذا رجاءك لرحمته، عندك الرجاء هنا والخوف هنا، وأنت تمشي بين الاثنين، لا تزيد على هذا ولا تزيد على هذا، امسك الاثنين. فالرجاء ترجو ربك، لأن الأمن مصر الله كبيرة من كبائر الذنوب، والخوف والاتكال على الأشياء أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. فالرجاء ترجو ربك، لكن لا تتزايد عن الرجاء، لا تزيد الرجاء أو تزيد أنك تقول خلاص أنا فعلت كذا وفعلت كذا من الحسنات وأنا خلاص صار بالجنة، أو مثلا أنك تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله ولا تهدم الرجاء اللي تجي، يعني تزيد على أنك لازم تخاف الله، لازم من الخوف والرجاء سوا سوا، هذا الخوف بجانب وهذا الرجاء بجانب، تصير أنت بينهما. فإذا مرض الإنسان فغلب جانب الرجاء، إذا مرض المسلم فليغلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى وتقدس ذكر ذلك أنه يعفو عنه وأنه يتجاوز عن عبده، وأن كل ما كان يفعله وهو صحيح يكتبه حتى يلقاه. غلب جانب الرجاء، إذا مرض المسلم يغلب جانب الرجاء، أما ما دمت صحيحا فالرجاء والخوف سوا، فالأمس بينهما الإنسان. وهكذا، والمهم أن المسلم يسلك طريقا مستقيما، يسلك طريق واضح مستقيم ويرسل ربه المثبته على هذا السنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك، اللهم ثبتنا على الاستقامة، دائم تلح في هذا الإنسان. اللهم يا مقلب القلوب، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسأل ربك التثبيت أي موحد، فأنت على السمحاء، السمحاء هذه سنة محمد، بعد يقينها واضح اليقين. استنكرت عائشة، قالت هل أنت حرورية؟ يعني من أهل حرورة، من مدينة بالعراق تسمى حرورة، هل أنت من الخوارج؟ يسكنها الخوارج. هل أنت حرورية؟ يعني الخوارج هم اللي يرون أن المرأة تقضي الصوم والصلاة سوا سوا، أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. تسألين؟ كنا نحيض على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بالصوم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص انتهت السؤال.
باب العائد تتناول الشيء من المسجد. قال رحمه الله تتنا بكر بن ابي شيبه قال تتنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البهي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمره من المسجد، فقلت اني هائد، فقال ليست حيضتك في يدك.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب مناوله الحائض زوجها بالمسجد، كان معتكف تناوله اللي يريد، اللي يريد منها تناوله. أعطيني السجادة، أعطيني كثوبي، أعطيني كذا، تعطيه إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا أبو الأحوص السملاح بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا
البهي
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وهو معتكف ناوليني الخمرة يعني السجادة، أعطيني السجادة. قالت يا رسول الله إن أحايا قال حضرتك ليست يدك، يدك ما فيها شيء. جاءت امرأة تستفتي سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش المحدث الأكبير شيخ الأمهات كلها. سليمان جاءت امرأة تقول يا شيخ الحاية تذبح الشاة، تذبح السلي، تذبح الشاة، قال لا ما تذبح الشاة، قال لا ما تذبح الحاية، ما تذبح الشاة ولا تذبح السلي. من هو هذا؟ هذا سليمان الأعمش، سليمان بن مهران شيخ الأمهات الست، شيخ جميع العلماء في السابق. الشاهد أنها راحت إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى في نفس المسجد اللي فيه سليمان الأعمش، فقالت يا شيخ أنا إنها حائض وتريد أن تذبح شاتها أو سلية أو ضحيتها، قال لها عن التحية حيضتك ما هي بيدك، حيضتك في مكان معين، يدك أنت طاهرة، جسد كله طاهر، خذي واذبحي. أتت إلى الأعمش قالت إن الشيخ هذا يقول لي اذبحي، فقام من مجلس من الحلقة وذهب إلى ابن أبي ليلى. قال كيف تقول لها تذبح يا حائض؟ قال أنت حدثتنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناولين الخمرة، أنت من طريقك جاءنا الحديث من طريق عن سليمان أعمش عن كذا أن عائشة قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة، قالت إنها حائض، قال حيضتك ليست في يدك. سبحان الله سبحان الله، أنتم الأطباء يا فقهاء، الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. ما كان يعرف سليمان أعمش أن المرأة إذا كانت حائض تفعل كل شيء، كل شيء تفعله، لأن الحياة في مكان معين فقط والباقي جسدها كله طاهر، كل جسدها طاهر.
قال رحمه الله دفنا بكر بن ابي شيبه وليه بن محمد قال حدثنا وكيع عن جابر بن مروان النبي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني راسه الي وانا حائض وهو مجاور ثاني معتبكا فاغسله وارجله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
وعلي
بن محمد قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال حدثنا
هشام
بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها تقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو معتكف يخرج راسه اليها عند الباب وترج الراس وتمسك راس عليه الصلاه والسلام تقول وهي حائض، عائشه حائض تدني راسه لها وتقول كل شيء تفعله المراه مع الرجل ولو كان معتكف تفعل بكذا، تمسك راسه تناوله السجاده تناوله ثوب تناوله شرشف ما كل هذا جاهز، تناوله طعام تناوله شهد ما يشرب طاهر او شيء ما حلو مثلا لان ماء المدينه دم تناوله ما يريد وهو معتكف ولا يضر هذا فيها، لان الحيض دم الحيض في مكان معين وجميع جسدها طاهر.
قال رحمه الله دفن محمد بن يحيى قال دفن عبد الرزاق قال انبانا سفيان عن منصور بن صفيه عن امي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه في حجري وانا حائض ويقرا القران.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
العدني قال حدثنا
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني قال حدثنا
سفيان
الثوري قال
منصور بن
صفية قال
عن
أمه صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجري في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهو حائض، يضع رأسه في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. لا بأس بها، ما في حاجة، المرأة حائض حيضتها في محل الدم في مكان معين، وخذ خوذها ليضع رأسه على فخذها أو على رجلها على شاته على شيء طاهر، الجسد كله طاهر ما عدا المكان المعين الذي فيه الدم، ويضع رأسه عليه الصلاة والسلام على فخذ عائشة ويقرأ القرآن، لا بأس بذلك، ما في شيء هذا. نعم.
باب ما للرجل من امراته اذا كانت حائضا. قال رحمه الله حدثنا الله بن الجراح قال حدثنا ابو الاحوز عن عبد الكريم وحدثنا ابو سلمه يحيى بن قلم قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
ما للرجل من امرأته إذا كانت
حائضا. ما للرجل يتمتع بامرأته وهي حائض احتاج إلى امرأته يتمتع بها. نعم يتمتع ما عدا مكان الدم ما يتعرف له وما عدا الدبر. الدبر والقبل ما له من الحرب لكن يتمتع بأصحابها يتمتع بيديها يتمتع بتقبيلها هذا كله لك يا الإنسان إذا كانت امرأتك حائض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد الله بن
جراح قال حدثنا
أبو
الأحرص أبو سلام بن سليم قال عن عبد الكريم الجزري ثم حول السند فقال
حدثنا
يحيى بن خلف قال حدثنا علي بن مسهر قال عن الشيباني سليمان قال جميع الثلاثة عن عبد الرحمن بن ابن الأسود قال
عن
أبيه الأسود بن يزيد قال
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتهى إحدى زوجاته وهي حائض أنه يتمتع بها فيما دون الفرج. الفرج والفرجين الدبر والقبل متروكات لا يجوز والباقي يتمتع بين هذه بين شطاياها بين كذا وكذا. الرجل لا حياة فيه يتمتع بشطايا المرأة حق حق أو مثلا بين أفخاذها أو يقبلها أو يعمل المهم يتمتع ويخرج منيه إذا كان محتاج بين شطاياها أو بين أفخاذها. أما القبل والدبر القبل ما دام فيه الدم ممنوع والدبر ممنوع أيضا لأن فيه أحاديث. الشاهد أن المسلم أو الرجل يتمتع بامرأته إذا كانت حائض وهو محتاج إلى إخراج المني فإنه يتمتع بها ويخرجه وإن كان يتمتع بها حتى بدون إخراج فله ذلك.
تقول عائشة أيكم يملك إربه
لكن تقول عائشة أيكم يملك إربه يعني أيكم الذي ما يغصب المرأة يولد ولا شيء ما في مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن فينا الصالحين يتمتع ولا يمسع بسوء. قال بالناس الصالحين المؤمنين يتمتع بامرأته ولا يمسع بسوء ما يأتي المحرمات.
قال
الشبهات لا تقربها للإنسان الشبهات لا تقربها لأن إبليس النفس لما رب الشو والشيطان يتعاونان عليك فلا تقرب الشبهات الإنسان. وإن كنت تقول أنا إن شاء الله أغلب شيطاني وأغلب نفسي فلكن قد يغلبونك الإنسان فترك الشبهات أفضل لكن أتبسى محب الدم والدبر هذا من نفسنا
الآن تعتذر بإذار ثم يباشرها.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
جرير
بن عبد الحميد قال حدثنا
منصور
بن المعتمر قال
عن إبراهيم
بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عن
عائشة
رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا
كانت إحدانا حائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر في ذات المباشرة.
إذا كانت إحدانا حائض أمرها الرسول عليه الصلاة يعني إحدى زوجاته إذا كانت حائض أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تستجد إزار ثم يباشرها يعني بين الأفخاذ أو بين الشطايا أو بين عز. الشاهد أن المسلم والمسلمة حلال له زوجته المرء المسلم حلال زوجته إلا باسمين القبل والدبر. القبل لأن فيه الدم والدبر لأنه ممنوع شرعا وهكذا. أما بقية جسد المرأة فلك أن تتمتع بها الإنسان زوجها يتمتع بها حتى يخرج المني أو لا يخرج هو حر لكن إذا احتاج فإنه يتمتع.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت فانسللت واسللت من شاني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت فدخلت معه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا
محمد بن
عمرو قال قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن
أمي سلمة
عن أمي سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام واسمها هند بنت أبي أمية. تقول إنها كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد يعني في غطاء واحد عادة سواء بطانية كانوا شتاء أو شرك الصغير كانوا بجيب. الشاهد أن المدينة باردة أيام البرد فيتغطون ببطانيات وأكثر من البطانيات. وكنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد متغطين بلحاف واحد ومتفرشين لحاف واحد. يقول فأحسست بالدم يخرج من غاب الدم دم الحيض يخرج. يقول فانسللت بشويش وذهبت فقال ما لك يا مسلمة؟ فقالت يا رسول الله أصابني ما يصيب النساء. قال إن هذا كتبه الله على بنات آدم. ثم أنها أصلحت من نفسها واستثفرت وغسلت واستثفرت وعصبت نفسها ثم تنحت فقال انتهيت. قال ادخلي معي فدخلت معه. كان اليهود لا يباشرون المرأة ولا يجالسونها ولا يأكلونها ولا يشربونها. هذا دين اليهود. فقال الرسول خالف اليهود يأكل مع المرأة يشرب معها تجلس معك في البيت وحتى تنام معك الإنسان لأن ما هي نجسة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة اليهود لأن اليهود ما يخلون حتى في البيت تجلس معهم ولا تأكل ولا تأكل معهم ولا تشرب معهم ولا تمس عجين ولا تمس حليب لأن الحليب عندهم يصير أحمر إن صارت حائض ووضعت إصبعها فيه عند اليهود يصير أحمر من الدم. وين الدم؟ بمكان معين منين للإصبع يجيه. شاهد أنهم ما يلمسون منها شيء ولا تلمسون منها شيء ويطلعونها من البيت. فالرسول قال خالف اليهود تأكل وتشرب وتسكن معك وحتى تنام معك في فراش واحد إلا أنه محرم عليك القبل والدبر فقط والباقي كله تمتع به وتنام معك الإنسان سواء احتجتها أو لم تحتاجها. الشاهد أنها ليست في نجسة. الدم مكان معين والباقي كله ظاهر من الحائض. تقول ان امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تدخل معه في اللحاف فدخلت معه ام سلمة رضي الله عنها وارضاها.
قال رحمه الله حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما عن ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنه قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت كانت إحدانا في بور أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاب فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
الخليل بن عمرو
الخليل بن عمرو قال حدثنا
ابن
سلمة قال حدثنا
محمد بن
إسحاق قال حدثنا
يزيد
بن أبي حبيب قال
عن سويد بن قيس
قال
عن معاوية بن
خديج عن معاوية يقال خديج واحد يقول خديج لكن الصحيح خديج معاوية بن خديج بالتكبير. قال حدثنا
معاوية بن أبي سفيان
قال
عن أم حبيبة
أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أن معاوية أخوها سألها نعم
كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة.
سألها معاوية أخوها كيف كنت تصنعين يا أم حبيبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقالت نعم إذانا
في حورة أولها ما صحيح تشد عليها إذانا إلى أمصاب فخذيها ثم تفتجر مع رسول.
فقالت لأخيها معاوية إن إحدانا إذا أتاها الحيض والرسول عندها في يومها تشد وأرادها الرسول عليه الصلاة والسلام تشد على نفسها إزار إلى أنصاف الفخذين ثم تترك له الباقي تترك له تشد الظفر تظفر محل الدم ثم تستزر إلى أنصاف الساقين والباقي تتركه له يتمتع به. هكذا قالت الحبيبة رضي الله عنها وأرضاها واسمها رملة بنت أبي سفيان.
باب النهي عن إتيان الحائض. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمه عن حكيم الازرم عن ابي تميمه الهجيمي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امراه في دبرها او كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
النهي عن اتيان الحائض.
باب النهي عن اتيان الحائض يعني جماع الحائض منهي عنه. يقول حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
وعلي بن محمد
الصنابسي قال حدثنا
وكيع
بن الجراح قال حدثنا
حماد
بن سلمة قال حدثنا
حكيم
الأسود قال
عن
أبي تميمة قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
فنتاح أيضا امرأة في دبرها أو كائنا فتذكره بما يقول فقد استمر بالله.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها, يعني من جمع حائضا أو جمع امرأة في دبرها أو أتى إلى كاهن فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.
باب في كفارة من أتى حائضا. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلطه المصنف هنا رحمه الله رضي عنه جعله حديث, فحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهناك من أتى كاهنا أو منجما أو عراف عن ميمونة عن صفية عن ميمونة من أتى كاهنا أو عرافا أو منجم فسأله فلم تقبل له صلاة 40 يوم. إذا سأله سؤال مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. أيضا الحديث ميمونة بمسلم وحديث أبي هريرة هذا بمسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد. وهذا الجمع جمعه الشيخ رحمه الله صاحب تفسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله بن محمد. الشاهد هنا يقول أنه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني ابن ماجه رحمه الله أتى بحديث واحد عن أبي هريرة حديثين, الحديث الثاني شهد له مسلم أخرجه مسلم, حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وحده ما ذكر حائضا ولا نفسا, ذكر ابن ماجه نعم ما ذكر الحائض ولا ذكر الدبر إنما ذكره هنا ابن ماجه رحمه الله, واللي أعتقد أن الترمذي أيضا أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة نعم. باب في كفارة من أتى حائضا يعني جامع حائض إيش كفارته تكفر. يقول حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان
محمد بن جعفر
ومحمد بن جعفر غندر
وابن أبي
عدي قال قالوا حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا
الحكم
بن عتيبة قال حدثنا عبد الحميد قال عن مقسم بن حج قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم
الذي ياتي امراته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار.
يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الذي ياتي امراته وينكحها وهي حائض يتصدق بدينار, الدينار صرف 12 درهم الدينار صرف 12 درهم تصدق الانسان بدينار. ثم قال بعد او نصف دينار, والظاهر والله اعلم ان الدينار على اول الحيض حينما يفور الدم وتجامع امرأتك وهو يفور هذا فيه دينار, وأما إذا أكبر الدم وصار خفيف ثم جمعها في آخر الحيض فإنه نصف دينار. هذا الجمع بين الحديثين كما سيأتينا.
باب في الحائض كيف تغتسل. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا وكيع عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب في نقض الرأس. نعم
في الحائض كيف تغتسل.
الحائض كيف تغتسل. يقول حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
وعلي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
هشام بن عروة
قال
عن أبي عروة
بن الزبير قال
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف تغتسل الحائض فقال انقضي رأس. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي.
تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وهي حائض وتريد أن تغتسل من الحيض انقضي شعرك واغتسلي اغسلين شعرك اول كما مرنا شعرات جلده جلده الراس 3 مرات، لكن هنا الحيض تنقض الشعر وتغسل الشعر ايضا بخلاف الجنب. الجنب سواء كان رجل او امراه، رجل له شعر او امراه لها شعر، تروي الجلده في 3 حالات وبس، الشعر ما تنقضه. المراه اذا كان جنبا ما تنقض الشعر، لكن عن الحيض تنقضه، عن الحيض تنقض الاظفار الجدار اللي جدلتها هنا تنقضها مره واحده وتجعلها شوشه، ثم تغسل الجلد 3 مرات ثم تغسل الشعر ايضا. هكذا قالت عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انقضي شعرك، وفي روايه علي بن محمد قال انقضي راسك شعر راسك، انقضي شعر راسك، وروايه الاول انقضي شعرك، كل واحد. المهم ان الرسول امر عليه الصلاه والسلام امر عائشه بنقض شعر الراس اذا كانت حائض، اما الجنب فلا، الجنب كما مرنا انها ما تنقض الشعر، انما تاتي على الجلده 3 حثيات، اما هنا فتغسل الجلده ايضا ترويها ثم تنقض الشعر وتروي الشعر ايضا اذا كانت حائض.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابراهيم بن مهاجر انه قال سمعت صفيه تحدث عن عائشه رضي الله عنها ان اسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقالت اخذ ايداكن ماء وسدرها فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور، ثم تصب على راسها فتطلق دلكا شديدا، ثم تبلغ شؤون راسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تاخذ فرسة ممسكة فتطهر بها. قالت اسمع كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت اسمع كانها قالت عائشه كانها تخفي ذلك فاتبعي بها اثر الدم. قالت وسالته عن الغسل من الجنابه فقال تاخذ ايداكن معها فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على راسها وتتركه حتى تبلغ شؤون راسها، ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لم يمنعن الحياء ان يتفقهن في الدين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد
بن بشار قال حدثنا
محمد
بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا
إبراهيم
بن المهاجر قال حدثنا
صفية
بن سيبة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم
أن
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تسألوا عن الغسل من الحيض، عن غسل الرأس وغسل البدن من الحيض، فقال لها نعم
تأخذ
إحداكن ماءها وسدرها فتدلك فيها الفرج، أغسل فرجها أول الطهر فرج بماء وسدر، ثم تأخذ الماء والسدر أيضا وتغسل به رأسها وتفرد الرأس جلدة الرأس فرجا جيدا، ثم تنقض الشعر وتغسل الشعر أيضا، ثم تنظف كل هذا، ثم تفيض الماء على جسدها كاملا، ثم تأخذ قطنة ممسكة وتتبع فيه محل الدم، تأخذ قطنة ممسكة ترفس وتتبع به محل الدم. قالت كيف أفعل يا رسول الله؟ تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أبي داود فجررتها إلي وقلت لك تتبعي به الفرج، الفرج محلات الدم اللي ينزل الفرج. وهنا ما قال هذا ابن ماجه، يقول إنه قال لها تتبعي سبحان الله سبحان الله تتبعي به آثار الدم، يعني خذي قطنة ممسكة وتتبعي به آثار الدم، يعني براطة الفرج حلات الفرج قسم الفرج تتبعي فيه علشان يصير يذهب الريحة ريحة الدم وريحة الأشياء، فتغسل فيه بماء ستر ثم إذا أتيت بالنسك صار طاهر ونظيف.
قالت وسألت عن الغسل من الجنابة فقالت كنا معها فتطر فتغسل الطهور أو تبلغ
الطهور. قالت سألت عن الغسل من الجنابة هكذا قال لها إذا أردت أن تغسل من الجنابة اغتسلي، ثم بعد ذلك اغسلي رأسك بماء وسدر، واغسلي نفسك أيضا بماء وسدر، ثم بعد ذلك أفيض الماء على نفسك كله، ثم خذي ممسكة قطنة ممسكة تتبعي أثر الدم.
قالت
عائشة تمدح نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يسألن أن يتفقهن في دينهن، واجب على المرأة والرجل أن يتفقه في دينه، لا حياة في الدين، الدين ما في حياة، تسأل الإنسان المرأة تسأل عن ما يصيبها من الدماء ومن الحيض والنفاس والجنابة ووضع الرجل لها وكيف تفعل، تسأل عن دينها لأنه لا حياة في الدين. يقول نعم النساء نساء الأنصار كنا يتفقهن في دينها، لا يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين ويسألن الرسول عن أشياء خطية ودقيقة وفيها الحياة لكن ما يستحناها، إنما النساء نساء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين عن المهاجرين والأنصار. رضي الله عن المهاجرين والأنصار. اللهم اعدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين